مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. انا دكتور احمد مهران، استاذ القانون العام والمحامي بالقضاء العالي. خلوني اتكلم معاكم عن مبادره زواج التجربه واللي اثارت جدل خلال الايام اللي فاتت. واولا اجاوب معاكم على السؤال المتعلق ب ليه انا شايف ان التجربه دي ناجحه. التجربه دي هي او المبادره دي وفكره مبادره زواج التجربه قائمه على الصلح بين الزوجين، لان العقد اللي موجود واللي انتشر على السوشيال ميديا البعض تخيل ان هو عقد زواج محدد المده يشبه زواج المتعه او النسيار، وانه زواج على سبيل التجربه لفتره زمنيه ثم ينفصل الطرفين وكل واحد يروح لحاله، لكن الحقيقه غير كده.
استمعتم الى صوت المحامي المصري احمد مهران الذي اثار موضوع زواج التجربه. زواج التجربة مصطلح بات محل نقاش وجدل في مصر بعد أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة كتبها المحامي أحمد مهران بين زوجين هدف من خلالها إلى حل خلاف أسري بينهما. تعتمد فكرة هذه الوثيقة على عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، ينص على تحديد فترة معينة للزواج وفق شروط يضعها الزوجان في العقد، لكن الأمر تطور ليصل إلى حد إصدار بيان من مركز الأزهر العالمي للفتوى الذي عد أن ما ورد في الوثيقة فاسد لا عبرة به، وهو ما انتقده المحامي أحمد مهران كاتب الوثيقة المثيرة للجدل، مبيناً أن من هاجموها لم يعرفوا أصل الحكاية. أما أصل الحكاية فقد خصنا المحامي أحمد مهران به في هذه الحلقة من بودكاست في 20 دقيقة للحديث عن هذا العقد.
في الحقيقة أن ده عقد صلح بين زوجين كانوا على وشك الطلاق، وتم التصالح ما بينهم وعودتهم مرة أخرى للحياة مع بعض، ولكن بعد الاتفاق على شروط خاصة لكي تستمر بينهم الحياة الزوجية. ولذلك سميناه بفكرة أو مبادرة زواج التجربة. الاسم ده نابع من المفردات اللي دايما الستات بتقولها لما بتيجي عندنا مكتبي، لما بيطلبوا نرفع لهم قضية طلاق أو خلع، من إن الزواج تجربة فاشلة، الزواج تجربة قاسية، الزواج كان تجربة مريرة ومؤلمة، أنا لا يمكن أخد التجربة دي مرة تانية. فأنا بقول لها لو سمحتي جربي إنك تديله فرصة للزوج، وإنك ترجعي تعيشي معاه تجربة الحياة الزوجية مرة تانية. من هنا جت فكرة اختيار اسم المبادرة بأن زواج التجربة، واللي مقصود فيها أن الزواج في حقيقته ما هو إلا تجربة حياتية ومجتمعية، لا يجوز التسرع في الحكم على هذه التجربة بأنها تجربة فاشلة ونتطلق في السنوات الأولى من الزواج، خاصة بعد أن أصبح أعلى معدلات الطلاق في العالم العربي هي اللي بتتم في السنة الأولى من الزواج.
بعد سنوات من زواج سين وعين، لجأت الزوجة للمحامي أحمد مهران لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها. بحسب مهران في حديثه مع موقع الحرة أنه طلب من الزوجة هاتف زوجها للتفاوض معه بشكل ودي ولتوفير ما ستنفقه على المحاكم، وقام بعمل مواجهة بينهما وسؤالهما عن سبب المشاكل التي أدت إلى طلب الطلاق وعن مطالب كل طرف حتى تستمر الحياة بينهما، خاصة أن هناك أطفال. وجد المحامي أن لكل طرف من الزوجين مطالب من الطرف الآخر والذي لم يعترض عليها أصلاً، فاقترح كتابة هذه المطالب في عقد كتب في عنوانه عقد اتفاق على مشاركة الزواج زواج التجربة. وقال مهران أن هذه كانت حيلة للتراضي بينهما، وأنه أفهمهم أن هذا عقد ملزم ومحدش يزعل التاني. بعد انتشار صورة للعقد على مواقع التواصل الاجتماعي، طالب البعض بكتابة شروط كل طرف قبل الزواج، ما جعل هذا العقد أو طريقته تثير الكثير من الجدل.
هل هناك أشخاص ناجحين؟ أيوة، بالفعل في كتير من الناس ناجحين كانوا على وشك الطلاق واتفقوا على الطلاق، إلا أن بفضل الله استطعنا التوفيق ما بينهم، وتم إجراء جلسات صلح، وتم تدوين بنود هذا الصلح في عقد اتفاق هو اللي كان منشور على السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واللي استطعنا من خلاله ان احنا نرجعهم يعيشوا مع بعض تاني ويلغوا فكرة الطلاق، وبالفعل نجحوا، ومن وقت ما مضوا العقد الى اليوم لم يحدث ما بينهم اي مشاكل او خلافات مرة اخرى.
في العقد الذي تحدثنا عنه ضمنت الزوجة في العقد 11 مطلباً، فيما حدد الزوج 9 شروط على أن يحق للزوجة طلب الطلاق أو الخلع من القاضي من دون انتظار المدة المتفق عليها في العقد والمحددة بـ3 سنوات. تحديد مدة العقد جعل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة يفتي ببطلان العقد، وصفاً الفكرة بأنها عبث واستهزاء بالدين، وقال في تصريحات لموقع الحرة إن هذا العقد باطل لأن الشرع لا يجيز تحديد مدة للزواج، هذا ليس بعقد ولن يعتمد لأنه مناف للشريعة. وسخر كريمة من الفكرة بقوله: هل هناك زواج يتم فيه تجربة الرجل للمرأة أو تجربة المرأة للرجل؟ كأن أي منهما جهاز تكييف اشتراه الطرف الآخر وبالمرة يشتري شهادة ضمان. لكن المحامي أحمد مهران قال إن صيغة العقد لاقت رواجاً ليس فقط في مصر وإنما خارجه أيضاً، وشرح مقصده الذي لم يفهم منه.
مدى تقبل الموضوع ده في مصر وخارج مصر كمان؟ الموضوع جوه مصر الإقبال شديد جداً عليه، وبره مصر لقى نجاح وقبول غير عادي، وهو فكرة الإصلاح. الاختلاف كله حول المسمى هو الذي أثار حفيظة الناس وأحدث لغط، لأن كتير من الناس فهموا غلط وتخيلوا خطأ، ففهموا أن كلمة زواج التجربة واسم المبادرة معناه أن احنا هنجرب بعض شوية وبعد كده نفركش وكل واحد يروح لحاله. وأنا طبعا لا يمكن أعمل ده ولا أقبله، لأن الأصل في الزواج التأبيد، ولأن الأصل في الزواج الاستدامة، ولا يجوز أن يكون عقد الزواج محدد المدة، ولا يجوز أن يكون هناك تقييد للحق في الطلاق، ولا يمكن أبداً أشارك في عمل زي ده. كل الحكاية أني كنت بحاول أوجد حل جديد خارج الصندوق للحد من انتشار الطلاق وللحفاظ على الأسرة، بأن احنا نوهم الزوجين بحيلة اجتماعية مصبوغة بصبغة قانونية أن احنا نرجعهم يعيشوا مع بعض تاني، ويدوا نفسهم فرصة أن هم يجربوا يعيشوا مع بعض تاني، يمكن يقدروا يكملوا والبيت يستمر من غير طلاق، عشان نحافظ على الولاد وعلى البيت وعلى الأسرة. شكرا لكم. أنا دكتور أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة.
وأصدر الأزهر الأسبوع الماضي بيانا يتضمن اشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة 5 سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مدة معينة يجعل العقد باطلاً ومحرماً، مشيراً إلى أن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به. فكرة زواج التجربة حسب صاحبها دكتور أحمد مهران فكرة الهدف منها هو التغلب على الخلافات الزوجية لدى حديثي الزواج، حيث يرى صاحب المبادرة أن شروط الطرفين تؤدي إلى تقييد الحق في الطلاق بشكل قانوني ولا تحلل حراماً أو تحرم حلالاً، وأوضح مثالاً بهذه الشروط كرفض الزوج عمل زوجته أو رفض الزوجة زواجه من سيدة أخرى على أن تشمل بنود العقد الآثار المترتبة على الإخلال بالشروط. ويقول أيضاً إن الهدف من هذه المبادرة هو تخفيض حدة النسبة المرتفعة من الطلاق التي تحدث في مصر، وعندما يعلم كل طرف أن هناك عقد وقع عليه يفكر 1000 مرة، لذلك يقول بأنه عمل حيلة أصلح فيها بين الزوجين. ويؤكد أن كل الحكاية هي أنه أسماها اسماً ملفتاً للنظر كنوع من التسويق الإعلامي لجذب الانتباه لفكرة جديدة نضع فيها شروطاً على الزوجين ونصالحهم ونمنع الطلاق، خاصة في السنوات الأولى من الزواج والتي يكثر فيها الطلاق. وبحسب مهران كل من أطلق تصريحاً خاصاً بالموضوع وقال إنه محدد المدة لم يبحث ولم يطلع ولم يرى، وحكم على الأشياء بالسمع ظناً فكرة التجربة بأن الزوجان سيجربان بعضهما البعض 2 إلى 3 سنوات وسنتطلق، وبناء عليه أصدروا أحكامهم وفتواهم. وأضاف منتقداً المعترضين على فكرته بأنه أي منهم لم يكلف نفسه بالبحث لمدة دقيقة واحدة ولو حدث، فإنهم سيجدون البند التمهيدي في العقد وعلموا بأنه زواج شرعي رسمي على سنة الله ورسوله، وأن هذا مجرد عقد مدني وليس له علاقة بالزواج، فقط يكمل الشروط بين الزوجين التي اتفقوا عليها حتى يحافظوا على البيت ولا يختلفا أو يتطلقا. قبل أن نكمل حلقتنا سنستمع إلى المحامي نور الدين النجار في سوريا، سيشرح لنا بعض النقاط في القانون تتعلق بالفروق بين وثيقة الزواج وعقد الزواج المدني وغيرها.
في البداية بخصوص عقد الزواج تحت التجربة اللي صار بمصر، فنحن بالأول بدنا نفرق بين مصطلحين، مصطلح وثيقة الزواج أو صك الزواج، وهي بتعني عقد الزواج الذي ينظمه القاضي الشرعي وبيأخذ الصفة الرسمية ومنتج لجميع أثاره ويحمل صفة الثبوتية المطلقة. أما عقد الزواج المدني فهو عقد لا يحمل الصفة الرسمية وينظمه في الغالب محامي وينقصه فقط التصديق الرسمي، وهو عقد صحيح إذا توافرت جميع أركانه وشروطه ويرتب جميع أثاره. الزواج عقد بين رجل وامرأة يحل كل منهما للآخر شرعا، غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل. إن إنشاء رابطة للحياة المشتركة تفترض حكما الديمومية والاستمرارية، وهذا يتنافى مع تقييده بقيد زمني أو تعليقه على شرط. كل من الزوج والزوجة أن يقيد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. والاجتهاد القضائي أجمع أن الطلاق هو حق من حقوق الله وهو من النظام العام، يعني وجود شرط بنص على الطلاق خلال مدة محددة أو يفرض الطلاق بناء على شرط خلال مدة الزواج فهو مخالف للقانون وللنظام العام. وكمان أكد الاجتهاد أنه لما كان الاتفاق في عقد الزواج على الامتناع عن الطلاق أو طلب التفريق تحت طائلة الضمان يؤدي لحرمان الزوجين من استعمال حق يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام وباطلا من أساسه. ونحن بنفهم من هذا الاجتهاد بالقياس أن اتفاق الزوجين في عقد الزواج على الطلاق بعد مدة محددة أو بناء على وقوع شرط معين يحرمهم من استعمال هذا الشرط أنه يتصل بنظام الأسرة الذي هو من النظام العام. وفي حال فرضنا أنه عرض على القضاء عقد الزواج يوجد ضمن شروطه شرط تحديد المدة، فإن موقف القضاء السوري هو تصديق العقد في حال اكتملت أركانه وشروطه وإبطال شرط المدة لمخالفته النظام العام، ولا يقع الطلاق بناء على هذه المدة في حال كان الطرف الآخر رافضا للطلاق. وفي حال اجتمعت إرادة الزوجين على الطلاق بعد تلك المدة فالطلاق يقع حسب الأحكام المنصوصة قانونا سواء كتفريق أو كمخالعة لا نتيجة للشرط الذي لا يعتبر موجودا من أصله.
تتيح وثيقة الزواج الرسمية في مصر وضع شروط من قبل الطرفين، وتركت مساحة لذلك في عقد الزواج الشرعي بحسب المحامي مهران. معنى ذلك أننا متفقون على أن وضع شروط بين الزوجين أمر جائز، لكن خانة الشروط في العقد 3 سطور فقط، وهم أرادوا أن يستكملوا ما نقص من الشروط في ورقة ملحقة بحيث يضع كل منهما شروطه، فما الأزمة في ذلك؟ هذا ما يقوله المحامي مهران، مشيرا إلى أن هذه الورقة لم تؤثر على شرعية الزواج. وفي العقد المنشور طالبت الزوجة من زوجها ألا يضربها، أن يحسن معاملتها، تكون لها ذمة مالية خاصة، يلتزم الزوج بالإنفاق على الأسرة، اشتراكه في تربية الأبناء، وحقها في الاطلاع على حساباته البنكية أو حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما اشترط الزوج الحصول على الأرقام السرية الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أحمد كريمة قال إن العقد المنشور تضمن أن يلتزم الزوج بحسن معاشرة زوجته، وهذا موجود في القرآن عندما قال الله وعاشروهن بالمعروف، كما نص على أن الزوج يلتزم بالنفقة على زوجته، وهذا معروف بدون أن يكتب أن من آثار عقد الزواج التزام الزوج بنفقة المأكل والملبس والمشرب والمسكن، فما الجديد؟ وأضاف الجديد هو أنهم يتحدثون عن الاطلاع على الحسابات المالية، وهذا لا يصح حسب رأي أحمد كريمة، هذه أمور خاصة ولا يجوز أن يطلع أي منهما على حسابات الطرف الآخر، لأن هذا تدخلاً في الذمة المالية إلا إذا أراد الطرف الآخر ذلك. مشيراً أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إلى أن مثل هذا العقد يخرج الزواج من قصد المودة والتراحم الذي يقوم عليه الزواج. وبحسب بيان الأزهر أن كثرة وقوع الطلاق في سنين الزواج الأولى لا يعالج بالانفصال وتحريم الطلاق، وإنما يواجه بالوعي وبالمعرفة وتنمية المهارات لدى الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، ليعرفوا قدره ومعناه وحدود الله فيه وأحكامه وكيفية اختيار شريك الحياة والتعامل الأمثل معه ومع النفس، وحدود تدخل الأهل في الحياة الزوجية وكيفية تجاوز عقبات الحياة ومشكلاتها. إسلام عامر نقيب المأذونين في مصر اتهم المحامي صاحب مبادرة زواج التجربة بترويع المواطنين وتكدير السلم العام واختلاق عقد جديد للزواج، حيث قام بتحريم حلال وتحليل حرام، وذلك بكتابة شروط مخالفة للشرع والدين في عقد الزواج. وقال أيضاً لا يجب تبني المبادرات التي تهدف لهدم المجتمع وتدمير البيوت المصرية، لافتاً إلى أن الخلافات الزوجية تحل عن طريق زيادة وعي الأزواج المقدمين على الزواج، عن طريق دورات لتأهيل الزوجين وتلقيهم النصح من المختصين. خلاصة ما توصلت إليه دار الإفتاء في دراستها حول ما يسمى إعلامياً بزواج التجربة: أولاً، الزواج في الإسلام عقد مصون وجعله صحيحاً بتوفر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بالمسمى لا بالاسم. ثانياً، ما يسمى إعلامياً بزواج التجربة مصطلح يحمل معان سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني. ثالثاً، تهيب دار الإفتاء المصرية بجميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حداثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة. رابعاً، إطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة لا يؤثر على صحة أو فساد العقد، فإذا تم عقد الزواج بين رجل وامرأة خاليين من الموانع الشرعية مستكملاً لأركانه وشروطه، والتي منها عدم كون الزواج مؤقتاً بمدة محددة، فهو عقد صحيح ويستتبع آثاره وما يترتب عليه من أحكام. خامساً، اشتراط منع الزوج من حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج هو من الشروط الباطلة، لأن فيه إسقاطاً لحق أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراط هذا الشرط إن كان قبل عقد الزواج فلا محل له، وإن كان بعده فهو شرط باطل، فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء. سادساً، اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن كافياً لمقتضى العقد ولا مخلاً بالمقصود منه ولا مما يقتضيه العقد أيضاً، بل هو خارج عن معناه، كأن تشترط على زوجها أن لا يخرجها من بيت أبويها، أو أن لا ينقلها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها إلا بمعرفتها، فمثل هذا النوع من الشروط صحيح ولازم وفق ما يراه بعض العلماء، وهذا هو الأقرب إلى عمومات النصوص والأليق بأصول الشريعة. سابعاً، تجنب الخلافات الزوجية لا يكون مسلكه بوضع الشروط الخاصة والحرص على كتابتها تفصيلاً في وثيقة الزواج الرسمية أو إنشاء عقد آخر منفصل موازن لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين والتأهيل للزوجين بكافة مراحله. شكراً لكل من تابعنا واستمع إلى حلقتنا من بودكاست في 20 دقيقة. أشكر أيضاً صديقتي وزميلتي يالا فهد التي ساعدتني في إعداد هذه الحلقة. يمكنكم مشاركتنا من خلال التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر عليها حلقتنا اليوم. كانت معكم من وراء الميكروفون براء صليبي. إلى اللقاء.